بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. من انجيل معلمنا ماري متى البشير والتلميذ الطاهر بركاته علينا امين. ولما راى الجموع صعد الى الجبل، فلما جلس تقدم اليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانه لانهم يتعزون، طوبى الودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى الجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. ولإلهنا المجد الدائم. طبعا الموعظة على الجبل بتعتبر الدستور بتاع الكنيسة أو دستور الإيمان بتاعنا المفهوم الروحي، وبتقدم لنا يعني منهج الكنيسة من الجانب الروحي. الملاحظة في الموعظة على الجبل انها بدت بالطوبة والاخر التطويبات انتهت افرحوا وتهللوا. يعني اول الحديث لما وقف تكلم قال طوبة للمساكين بالروح، واخر تطويب في الاخر قال لهم ايه؟ افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماوات. وكثير من الدارسين يقولوا ان قلب الكتاب المقدس هو ايه؟ سفر المزامير. القلب بتاع الكتاب المقدس سفر المزامير، وده معناها ان الله يحب ان الانسان يبقى دايما متهلل وفرحان ومرنم لربنا. والمزمور الكبير اللي هو بيعتبروه يعني صلب المزامير كلها بيسموه البيري او اليوميات بتاعت داود النبي، بيقول طوبى للرجل الذي لم يسلك طوبى للشاب الى اخره، في اللي هو المزمور الطويل اللي بنصليه في صلاه نص الليل. فمن هنا بنبتدي نتساءل ايه اللي عايزه ربنا منا؟ يعني ايه معنى الطوبه؟ كتير ناس بتترجم كلمه طوبه يا لسعاده، او بيبصوا انها نوع من الفرح العادي، لكن الكلمة اليونانية لكلمة طوبة بتحمل معنى الشركة مع المسيح في الحياة السماوية. فكلمة طوبة يعني او اللي هي المكافأة للانسان انه الانسان يرتفع ويشارك السمائيين الحياة السماوية. الدعوة المسيحية بحس انها دعوة لرفع القلب للسماء. ولما الكنيسة حبت تباري العالم في أمور العالم تعرف، يعني كل واحد ليه تخصص، المهندس في هندسته والطبيب في طبه، وكل واحد ليه تخصص لو سابه يتعب. التخصص بتاع الكنيسة الحياة السماوية، يعني عملها الأول والأخير انها ترفع حياة الانسان من التراب وتدوقه الحياة المتهللة المفرحة السماوية. انشغلنا احنا كخدام او كشبان او كشعب او ككهنة، انشغلنا برا الحياة السماوية هو اللي شوه صورة الايمان المسيحي. يعني كتير كنائس في العالم او بدت طبعا فترة طويلة بالاخص في العصر الحديث ان اصبح في نغمة موجودة اخذناها من الغرب، وهي انك اكسب الناس. وكلمة اكسب الناس يعني ايه؟ يعني زي ما قريت حتى قريب سألوا الكنيسة قالوا لها اين العالم، فقالت لهم جوايا. وسألوا العالم فين الكنيسة، قال لهم بلعتها جوايا. انتزجوا ببعض فضاعت الكنيسة جوا العالم، واصبح العالم هو قلب الكنيسة وانتهت الحكاية كده. قريت مرة كتاب اسمه The Early Liturgy بس ناسي مين المؤلف، هو كتاب كاثوليك من الكتب بتاعت يعني هي من الكتب الدراسية مش الكتب الروحية العادية. فالمؤلف للكتاب مؤلف الكتاب بيقول ايه؟ بيقول ان الكنيسة في العصور الاولى كانت كنيسة مقفولة، لكن كان العالم يشتهي ان يدخل جوه، كانت very attractive للعالم، رغم ان العالم يضطهدها لكن يشتاق ان يتمتع بالحياة بتاعتها. الكنيسة في العصر الحديث، وبتكلم عن الكنيسة الغربية بالذات، مفتوحة على العالم ومش قادرة تصد، لان الناس بتسيبها من جوه وتهرب للعالم. احيانا بنظن لما الانسان بيعيش تركت كانسان مسيحي ان يبقى منفر، ابدا. اللي بينفر الناس من الكنيسة المزج ما بين العالم وما بين الحياة الكنسية، لم حصل ابيض ولم حصل اسود، لم حصل سماء ولم حصل ارض، الواسة اللي في النص الارجحة بين الطريقين هي اللي بتفقد الحياة المسيحية ان يبقى لها جاذبيتها للاخرين. العالم محتاج انه يشوف انسان عايش في العالم ولكن يحمل روح القوة او روح السر. يعني لو بصينا للقديس امبرانتونيوس بحسب منطق العالم النهاردة نقول حياة قاسية ومرة، وايه خدمته، ايه اللي يوديه يسيب العالم ويقعد في مغارة والخدمة في العالم احسن. لكن مين خدم الكنيسة زي امبرانتونيوس؟ جذب اصفة، جذب كهنة، جذب فلاسفة، جذب وثنيين، جذب الامبراطور نفسه، غير في حياة كثيرين من الاصفة. على رأي احد المؤرخين لما قال عبارة جميلة، قال بينما كانت ابواب القصر الامبراطوري بتنفتح امام الاساطفة وامام الكهنة، كان امبرانتونيوس بيسحب قلوب قلب الكنيسة كلها الى البرية لكي تتمتع بالسماء. امبرانتونيوس في الواقع ما كانش كاهن ولا ترسم شمس، ولا كان بيتطلع للحياة الرهبانية على انها حياة يعني كهنوتية، يعني ما كانش ليها بوزيشن خاص في الكنيسة. ولذلك في بستان الرهبان يقول قال اخ، ما نلاقي ده بايه؟ راهب. دلوقتي اي واحد يلاقي راهب يقول لك ازاي ابونا، مش ابونا، المفروض قال اخ. ده لما الرهبانة تعبت بدت تاخد الطيب الايه. باخونيوس لما جه انبأ اثناسيوس يسمه كاهن هرب، وكان شروطه اي كاهن يحب يدخل للدير يترهبن، اول شرط انه ينسى انه هو كاهن ويعيش لغاية ما يموت لا يمارس الكهنة. فعلى رأي الكثيرين ان الحركة الرهبانية في اصلها كانت حركة علمانية، ان صح التعبير، طبعا كلمة علمانية صعبة، لكن لم تكن حركة كهنوتية، نقدر نسميها حركة شعب. يعني كان يعتبر الرهبان دول شعب، مش كان يعتبروا كهنة. انا ليه بقول كده؟ بقول انه كثير من الرهبان ما خدوش درجات كهنوتية ولا اخدوا عمل رسمي للخدمة او الكرازة، ومع كده جذبوا الاف من الناس لربنا. فالكنيسة في الوقت الحالي محتاجة الى عملية مراجعة جديدة، يعني ياريت نراجع حساباتنا من جديد. ازاي ممكن احنا نشهد للحياة السماوية في وسط العالم؟ بدا المسيح بكلمة طوبة، هما 8 تطويبات، واختيار 8 زي ما احنا عارفين رقم 8 يشير للحياة الاخرى او ما بعد الزمن، وكأن التطويبات بتدخلنا الى الحياة التعتيدة او الحياة الابدية او ما فوق الزمن. كل التطويبات، كلمة تطويب معناها حياة سماوية مفرحة، فكل التطويبات بتدخل بينا لحياة الفرح. واخر تطويب في الاخر يقول ايه؟ يقول افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبل. يا ريت نتناقش مع بعض النهاردة إزاي ندوق العالم الحياة المطوبة، إزاي ندوق العالم الحياة المطوبة. يعني احنا مش عايزين نبقى مجرد سميعة وهو بنسمع آية وناخد تفسيرها، لكن خلي الموضوع بتاعنا يعني نتناقش عمليا ازاي نخلق جيل جديد شاهد للحياة المطوبة، وازاي انا اشهد للحياة المطوبة امام الاخرين. كان معايا كاهن امبارح بالليل، فانسانة غير مسيحية دخلت الكنيسة، هي حسب متضايقة فسألت جارتها، قالت لها لما تضايق تعمل ايه؟ قالت لها احنا بنروح لابونا. فهي يا ما كذبتش، فبس هي مش من منطقة عندنا ولا منطقة تانية، دخلت الكنيسة وسمع حدث، قالت بتقول للكاهن انا عادت من 7 الصبح حضرت القداسين وسمعت العظيم مش عايز اسيب الكنيسة. فالحتة اللي جذبتها وهي بتقول له اللي جذبني ان ابونا كان بيتكلم عن الحياة المفرحة، زي الواحد اللي فرحان في ربنا. فاذا كان واحدة غير مسيحية لما دخلت الكنيسة وسمعت حديث ابونا عن الحياة المفرحة بيت very attractive للايمان، فكان بالاكثر المسيحيين اللي ملهمش عمق او اللي لسه يعني ليهم الاسم لكن ملهمش الحياة المسيحية محتاجين انهم يشوفوا فينا ويسمعوا منا ايه هي الحياة المفرحة او الحياة او المطوبة. بلاحظ في الخارج، ويمكن هنا طبعا يمكن عشان الفترة الاخيرة عادت كتير في زياراتي للبيوت في الخارج، اغلب الاسئلة اللي كانت بتجيني واحنا قاعدين يقول لي ابونا هنعيش ازاي في السماء، كلمنا عن السماء. طيب ايه يعني عملنا، هنشتغل ايه كده في السماء؟ وكل الاسئلة بتدور على السماء او الاغلبية. اذا مهما الانسان انشغل بامور العالم في حنين داخلي جوه النفس، الناس عايزة فوق السماء. من الخطورة ان المسيحية تتحول الى كود للإثكس، مجرد قوانين ووصايا وأوامر ونواهي، لازم نعمل كده ولازم نعيش طهرين ولازم ما نتكلمش كتير ولازم ما نكذبش وإلى آخره. مش دي رسالة الكنيسة. رسالة الكنيسة أنها بنسميها حتى سر المعمودية بنسميه سر الإيه؟ الاستنارة. يعني بفتح عين الواحد يشوف الامور التي لا ترى. وعمل الكنيسة اللي شافه بولس الرسول لما تقابل مع ربنا، يقول لما ايه اعلن لي السر ويسميه السر المكتوم قبل كل الظهور. فالشغل بتاعنا احنا في الواقع ازاي عناية تتفتح اشوف السماء وانشغل بيها وما فيش حاجة في الدنيا تشغلني عنها، وازاي اقدم هذه السماء للاخر. بعد احيانا كتير افكر ازاي نشهد للعالم عن الايمان بالمسيح. في ناس بيتعبوا كتير في الخدمة، يعني تلاقي شاب او خادم او خادمة او كاهن او اسقف يعني او سيدة بتلف كتير وتكلم الناس كتير عن ربنا وتبعث جوابات وفيها ايات من الانجيل والى اخره. كل دي حاجات حلوة وممتازة وجميلة، ولكن اهم من ده كله انه الناس يشوفوا جوه الكنيسة انها ايقونة، انها ايقونة الكنيسة. كلمة طوبة دي يعني معناها رفع القلب والفكر والمشاعر والاحاسيس عشان الانسان يدوق السماء الموجودة فيه. بيقول طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. يمكن المساكين بالروح معروفة اللي هي الاتضاع التواضع، وبيقول قريب هو الرب من ايه من منسحق القلوب. كل ما الواحد يستخبى جوه المسيح يلاقي نفسه قرب من العطش الإلهي. لكن الآية الثانية هي اللي ناس كتير بتقف قدامها، طوبى للحزانة لأنهم يتعزوا. إزاي المسيح اللي بنسميه مفرح للقلوب، وإزاي المسيح اللي خلق العالم ويتمنى أن الكنيسة تبقى أيقونة السماء، وإزاي المسيح اللي عايز يقول لكي يكون فرحكم كاملا ويقول أراكم فينزع فتفرح قلوبكم، وبعد كله يقول طوبى الحزانة لأنهم يتعزون. إيه معنى الحزانة وإيه معنى التعزيه؟ إيه معنى الحزانة وإيه معنى التعزيه؟ الحزن هنا مش بمفهوم الكآبة الداخلية، صحيح مكتوب بكآبة الوجه يصلح القلب، بكآبة الوجه يصلح القلب، وبعدين بيقول الكآبة ملكتني من أجل الخطاة الذين حادوا عن ناموسك. ولكن هنا مفهوم الحزن اللي هو مشاركة الناس أنينهم أو تعبهم. يعني أنا بلاقي إنسان ساقط في الخطية كأني أنا وقعت في الخطية. كنت بحكي في كنيسة الأسبوع اللي فات عن الشاب اللي كان جه اعترف لأبونا بشوي وبدأ يقول له أنا زنيت وأنا عملت وأنا، وأبونا اندهش إزاي خادم مجالس أحد يقول كلام زي كده. المهم يعني قبله بعد شوية في الحوش الكنيسة بعد يعني يومين ثلاثة، فأخذه على جنب قال له ما أخبارك إيه؟ فقال له أنا بصراحة أخويا اللي معايا زميلي يعني طالب اللي معايا هو اللي زنى وعمل، فأنا بعتبر إن الخطية دي خطيتي أنا، فأنا بكي وبأن مع أنات الناس. أننا مع أنات الناس بيولد تعزيات الروح القدس فيه، وفي مشاركتنا لأنات الناس أنا ببقى فرحان فرح داخلي. زي إيه؟ زي أم مثلا قعدت 10 سنين ما تجيبش ولاد، فأنا ربنا ادها ولد، والطفل ده بعد شوية عيد فبقيت سهران عليه، وبعدين الحرارة راحت وبدأ يبقى حلو، لكن راحت ما مش ليلها نوم، كل شوية تقوم تحط ايدها على ايه على اورتو تشوف الحرارة تكون رجعت تاني، جوزها يقول لك نام استريح خلاص كل حاجة ماشية كويس، بس لابنها وهي بتقوم وتحط ايدها على قورة ابنها رغم انها محرومة من النوم وفي تعب لان ابنها تعبان، لكن في فرح داخلي ان الشخص المحبوب لديها جدا هي بتخدم. الانسان المسيحي بيحمل روح الابوة او روح الامومة او روح الوالدية، بحيث ممكن يئن مع انات الناس. فأناتنا أو مشاركتنا للناس في الألم بيدي تعزيات الروح القدس في داخلنا. هديكي مثل بسيط. كنت بزور بيت وكان واحد يعني مراته اول طفل يعني اول بيبي عندها، وبعدين بقول ايه اخبار البيبي، فهو بيحكي وهي بتحكي يعني قد ايه فرحانين بيه وغيره، وبعدين هو علق قال هي يعني تتسم بانها تحب النوم جدا، ومعروف ان نومها تقيل لدرجة كان خايف لو حطت البيبي جنبها ممكن تفتش سمع لي بنوم. فقال لي لكن بعد ما خلفت كنت بالعافية أصحيها دلوقتي بتصحى بمنتهى الفرح طول الليل مع البيت. وأقل حتى لو نعسانا مهما كان غرقانة في النوم لو البيبي بس اتحرك تصحى. طب ما دي هي اللي من طفولتها لغاية ما خلفت حتى بعد الزواج تهوى النوم ونوم بعمق وما تحسش لو حد صحاها. ايه اللي خلاها لما البيبي مجرد يتحرك تقوم؟ الحب. مشاركتها للبيبي مشاعره واحساسها بالالتزام من نحو خلاها هي الطبيعة بتاعتها بتتغير. يعني ايه؟ يعني انا لما ببص لخطاياي ممكن ايأس. يعني لو احط كل الخطايا مفيش انسان فينا ما بيشعرش انه بيرتكب كل الخطايا ان لم تكن بالفعل بالفكر، وان لم تكن بالفكر بامكانيات حدوثها في اي وقت. ياما في ناس عاشوا اطهار لغاية الشيخوخة. مرة شيخ كبير في السن فوق 70 سنة بعت لي بنت وقال لي كلمة صعبة. البنت هو اللي بعتها يعني، وقال لي البنت بتقول لي يعني فلان بيقول لك في ناس بيحسبوا هم صغيرين وفي ناس بيحسبوا هم الكبار. انا ما سمعتش في الاول. وبعدين ده يقصد ايه؟ قالت لي يقصد يعني هو شاب عمره ما وقع في خطيه حتى اي علاقه مع اي واحده، وهو الشيخ وقع في الخطيه في ابشع صور. فاللي عايز اقوله انه كل قدامي لو حسبت نفسي ممكن اطلع ما فيش ولا حاجه عادي. لما باشارك الاخرين ضعفهم وبصلي من اجل خلاصهم باشابه من جانب معين عمل المسيح اللي هو محب البشر. فبتبتدي تعزيات الروح القدس تملى كياني، فبحس بفرح داخلي يعوض الشعور الاستحكام عكس ما انت متخيل. يعني الواحد يتخيل لما بشارك الناس ألمهم بزود الألم ألم، العكس لما بشارك الناس ألمهم ربنا بيشيل ألمهم وألامي أنا معه. ولذلك كثير من الآباء القديسين يقول لما الواحد يلاقي نفسه في حالة يأس أو في حالة ضعف شديد يصلي من أجل سقوط الآخرين فربنا يشيل عنه ويشيل عنه. بجد؟ لا. حد عايز يسأل حاجة تانية؟
واحد لما يبص الخطايا من غير ما يبص على الطريق هو ده اللي بيولد الشعور بيأس والإحباط. يعني لما الواحد يبص على الخطايا ويبص على الطريق هيقدر يحس قد إيه ربنا عمل عمل كبير أوي، ويقدر في الوقت دوت يشارك الناس في أحزانهم ويشارك الناس في خطيئتهم.
هو مش هيشارك الإنسان خطيته الا لو شارك المسيح صليب. يعني هو انا بحس ان اخويا ده بيموت وربنا اقامني، يقول كده نحن الذين كنا في الظلمة والان نور في الرب، كنا اموات وقمنا. زي بولس الرسول كتير يتكلم عن قيامة. ليه؟ لان احساسات بولس الرسول انه مات فعلا وان الروح اللي اخده الروح الذي اقام يسوع من الاموات. فلما كان بيشوف انسان كان بيشوفه من خلال الصليب والصليب العملي اللي هو الحب او المشاركة. فزي ما انت بتقول لو انت مني على الصليب بتهون خطاياي وبتهون خطايا الاخرين، بحس ان هو اقوى من خطايا العالم كله. فعشان كده ما بقلقش. اي تعليق او فلما نسمع طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، بلاش نفتكر طوبى للحزانة يعني معناه الواحد ينكشف أو الواحد يهوى الحزن. يعني في ناس هواة حزن أي حاجة تزعل، وفي ناس السماء بتخليه مش حاجة تستاهل الواحد يسمع. مش معناه إنه ما عندوش مشاعر أو ما عندوش أحاسيس او متبلد في الاحاسيس، ولكن في حاجات بتمص مشاعره اكثر بكثير من الامور اللي هو عايش فيها على الحزن اللي بيحصل هو اكتر حاجة بتحصل نتيجة شعوري او احساسي نفسي كل رفقائي في العالم يتمتعوا بالمسيح. يعني ازاي يتمتعوا بالمسيح؟ فاللي بيضايقني ان لسه في ناس ما عرفوش ربنا. قديس يوحنا ذهبي سام يقول ايه؟ يقول هل تظنون ان انا فرحان ان الكاتدرائية بتاعت القسطنطينية، طبعا اللي بيروح النهاردة اجية صوفية اللي هي اسطنبول، شوف مدى حجمها ضخامتها قد ايه. هذه الكاتدرائية العظيمة اللي كانت كلها تبقى مكتظة بالشعب، يقول لهم لو بقي في المدينة انسان واحد لم يعرف المسيح انا ابكي عليه. هي دي توبة الحزانة لانهم يتعزون. لكن مش الحزن من اجل الضيقات او المتاعب او خطاياي انا بس، الحزن على الخطية حلو، لكن لازم يرافقه روح الرجاء. طوبى للجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون. كتير الواحد يقف قدام ربنا يشعر انه ما عندوش مشاعر، يعني بقرا الانجيل، بحضر القداس، بعمل كم مطانية، بصوم شوية الى اخره، لكن ليه قلبي مش ملتهب بالشوق الحقيقي نحو ربنا؟ يعني دايما بيجينا الاسئلة دي، ازاي احب ربنا، ازاي الهب قلبي بالحب الالهي. ذهبي الفم يقول تعبير جميل، يقول تعلموا الحب بالايه؟ بالحب. يعني واحد عايز يتعلم يحب يرمي نفسه في الحب، زي ما دايما بقول لما واحد يحب يتعلم العوم بينزل جوه الايه؟ بينزل جوه البحر او الشاطئ فبيتعلم العوم. لكن مش ممكن انسان يقعد يقرا عن العوم يتعلم العوم، حتى لو عمل ماستر ديجري في العوم السباحه زي في الكليات الرياضيه، لكن مش هينزل، مش هيعرف ينزل يعوم. القديس غريغوريوس بيقول حاجه لطيفه قوي، بيقول ان الواحد لما بيختبر الشيء بيعرفه. العالم طول ما من بعيد بحبه قوي قوي، اول ما باخده بعرف منه او ما بيشغلنيش. يعني تلاقي الطالب يقولك يا يوم ما خلص البكالوريوس، خلص البكالوريوس يقولك بس لو الاقي شغلة، ولاقي الشغلة يقولك لو بس الشغلة تكون في شركة امريكاني ولا حاجة. لو وكلمة لو دي تنتهي امتى؟ لا في النهاية مش هتقف. لانه كل ما الواحد بياخد الحاجة بيكتشف انها فضلة مش بتشبع الاعماق اللي جوه. بتقولي الظروف اللي احنا بنعيش فيها بتخلينا نحتك بظروف قاسية، فبتخليني مش بأمارس الحب. ايه ازاي امارس الحب؟ كل ما الواحد بيقتني العالم بيلاقيه تافه فخلاص بيعرف منه، او على الاقل يعني لو واحدة مثلا نفسها حتى في عقد مثلا الماس تبقى هتتجنن عايزة تجيبه، ويمكن بعد ما تجيبه تلبسه مرة واثنين وثلاثة بعد شوية تنسى حطيته فين، يعني خلاص الموضوع ما عادش يجي لذهنة. وبرضه بياخدها وما بتشبعهوش ومش هتنتهي.
طب هنا هو كمان اللي هي بتحصل حساسيه الحب، ان الواحد لما حد يدوسه على خلاص مش بيستحمل، هو ممكن ما يستحملش الاول وهله، لكن ممكن يراجع نفسه بسرعه ويحاول ان هو يصلح الامور ويقول يدي اعذار ويحترم برضه.
ناخد الطرف الثاني. الطرف ربنا بيقول القديس الغرورس لما باخد العالم بيطلع تافه، لما باخد العالم من بره very attractive من جوه زيرو. الله العكس، من بره مش attractive لكن من جوه very attractive. لما روح سمت الاجتماع في العهد القديم من بره جلود ماعز، من جوه جمال فائق وغنى لا يعبر عنه. الصليب من بره ليس فيه جمال فنشتهيه، من جوه سمر الرئاسات والسلاطين بالصليب، من بره عار وخزي من جوه مجد القيام. فربنا من بره لو الواحد قعد اسبوعين ثلاثة ما يصليش يجي يصلي يلاقي نفسه زهقان، لو بدا فعلا يمارس الصلاة وداقه مش عايز يسيبه. عشان كده يقولوا الواحد يضحك على نفسه جاست ان يحط الخطوة الاولى في الصلاة او الخطوة الاولى في الحب او غيره. اكمل بقى الحتة اللي حضرتك قلت فيها ازاي المجتمع بيعمل فيها ايه. المجتمع في مرارة، المجتمع في العالم كله وعبر كل القرون من السقوط لغاية مجيء المسيح. والمسيح شبه المجتمع بالبذرة اللي بتترمي في الطينة. بذرة لو اتحطت في علبة عطيفة شكلها جميل وحلوة، لكن لو سبتها سنتين ثلاثة تلاقي السوس اكل. لو جبت البذرة دي حطيتها في وسط الطين بتصارع مع الايه، مع الطين ومع الظلمة مع ضغط التربة، وبعدين ايه تبتدي تكبر، وبعدين تتحلل او تبدو كأنها تتحلل وتتحول لجذر وتقولي ماتت، وبعدين تبص لها طلعت ايه 30 و60 و100. في الفترة الاولى لو ابص للبذرة عليها ايه يقول ايه، ان لم تمت حبة البذرة موت، مش التموت. لكن بعدها يقول ايه، لم تأتي بثمر كثير. انا بواجه ناس بيضايقوني جوه الكنيسة وبره الكنيسة، في الشغل وممكن اقرب من لي، يمكن اعز انسان لي، ممكن زوج ممكن زوجة ممكن الام ممكن الاب، ممكن اصدق صديق للانسان ويقاوم معه. المقاومة اللي بتجيني اذا انا اخدتها على انها اكسكيوز ان انت بحبه ازاي، يبقى انا طلعت خسران. اذا قلت دي احسن مناسبة امارس فيها الحب واصارع مع ربنا اقول له علمني ازاي احول الظلمة دي الى حياة، وازاي تخرج من الموت حياة، على اللونج ران ابص الاقي ان الظروف الوحشة هي اللي طلعت دي شيء. يعني لو احنا عشنا داود النبي لما كان بيقاوم باستمرار باستمرار باستمرار، بابا هانو قال ده حتى عيل صغير ما بيش حتى يجيبه لصموئيل. ابنه أبشالوم اخذ منه العرش وكان عايز يقتل بقى. اخي توفل اللي يقول كنت اتمشى معه في هيكل الرب وكان يقعد معايا على مائدتي، كان بيقول له اسراره الداخلية هو اللي دبر المؤامرة لقتله. داود ده كل العوامل دي هي لمت فيه ايه، في لم داود. لما داود استريح وانبسط وبيله مملكة ومفيش حد بيقاوم وقع في الخطيئة وكان اضاع وضيع ولاده وضيع عائلته وضيع المملكة، ولولا عناية ربنا انه بعت له ناتان النبي ما كانش في داود دلوقتي بيه من الفديسي. اذا الظروف الوحشة اللي احنا بنشوفها وحشة هي اللي تعني ربنا احلى او احسن الظروف اللي بيها نتعلم الحب. طب ازاي احب لو ماليش حد يضايقني؟ ان كنتم تحبون الذين يحبونكم فاي فضل لكم. فلازم ربنا تقولي له بعت لي حد يقريف عشتي عشان اعرف ادخل السماء. ما لها ندخل السماء ازاي؟ لازم يكون في اريافة والواحد يقول له كويس اشكرك يا رب انك بعتلي واحد يعرف ريف لي عشتي عشان يحول الأريافة دي لإيه؟ يحولها إلى حياة فيها بأخذ الأريافة أحولها الحب، بأخذ إكلي. لا، هو يقصد ذهبي الفم تعلموا الحب بالحب بالممارسة. يعني ايه؟ يعني انا عايز اصلي، لو اقول زي ماري اسحاق السوريان بيقول لو انا استنيت لغاية ما يبقى فكري نقي واصلي مش هصلي طول عمري، لكن شطرتي انا فكري مش نقي، اعمل مطانية وقف واصلي وشك وقاله برضو مصمم هصلي. فلما بيلاقي ربنا ان في تصميم على المثابرة بيديني، هقول لربنا انا بحبك وهحبك مهما الدنيا دقت بيا، فربنا هيحول الحاجات دي لحاجات افضل. فهنا بيقصد تعلموا الحب بالحب، مش تعلموا الحب من الحب، بالحب يعني بممارسة الحب. ازاي الواحد يلهب قلبه بالشوق او بالعطش او بالجوع لربنا؟ كل ما الانسان يعني اتذكر كمثل عملي معي انا مثلا زمان كان كتير ناس وانا في كندا يعني وفي امريكا يقولوا لي يا ريت تشتغل بالكمبيوتر، قالوا لا الا الكمبيوتر عنديش وقت. ف قعدت سنين رافض، بعدين واحد كان لطيف في يوم من مارجيت سبورتنج فقال هو بتاع كمبيوتر، قال هجيب له كمبيوتر قديم عندي، خبط فيه زي ما انت عايز، مجرد كتبت كم مره وليت انه وفر لي الوقت، فاصبح الكمبيوتر جزء ما يتشالش مني دلوقتي. عايز خبره، لو انا ما كنتش بديت كان لغايه النهارده اقول الكمبيوتر ده مضيعه وقت. ازاي الناس بيضيعوا الوقت في الكمبيوتر بتاعهم؟ المعامله مع ربنا كده. احيانا في ناس يفتكروا وقفة الصلاة مضيعة للوقت، لكن لو الواحد وهو بيصلي اكتشف ان الصلوة دي قدست له اليوم كله وقدست له الوقت كله، تدي يشعر ان ايه الصلاة ليها ايه. فاللي بيشوقني لربنا ان ابتدي الخطوة الاولى اللي بيها ايه، اللي بيها امارس الاتصاق بربنا. كل ما بلتصق بربنا بحبه، كل ما ببعد عنه بنفر منه اكتر. عشان كده تلاقي ناس كتير اول ما يبتدي يسيب الكنيسه في الاول يقول لك لغايه لما بس عشان اقلل عشان احبها، وكل ما هيبعد كل ما هيبرد من ناحيته. كل ما بيدخل كل ما بيدوق حلاوة ربنا كل ما بيشتغلها كمان. الحتة اللي بتنقصنا كتير ان طوبى للجياع والعطاش الى البر، انا بلاحظ انه ما قالش طوبى للجائع والعطشان الى البر لانه يشبع، لكن يقول طوبى لايه؟ للجياع والعطاش الى البر لانهم ايه؟ يشبعون. ليه بيعملها بالجمع؟ العطش والجوع غالبا بياخد الدور مع الدور الشخصي، بياخد الدور الجماعي. الدور الجماعي مرة متذكر حتى لما زرت دير الأنبا هيدرا، ففي دير الأنبا هيدرا في أسوان فالجارد اللي هناك الحارس هو مسلم، فبيفرجنا على الدير فبيقول دي الألالي والألاية فيها زي ما انتم شايفين سريرين او ثلاثة معمولين بالطوب، يعني بالطوب الابيض عبارة عن مصطبة، يعني مصطبتين ثلاثة. فهو بيحكي وهو الحارس بيقول اصله انبا بافونيوس كان بيقول لهم لما تبقوا اثنين او ثلاثة في الاوضة لو واحد منكم كسل الثاني يشجعه. ودي طبعا كلمة معروفة عن القديس بافونيوس لما تسأل ليه بتخلي فيه اكتر من واحد في العلاية، فقال لان لو واحد ضاع ممكن يضيع ومحدش يحس بيه، لكن انا لما بلاقي زميلي قام واشتغل فبغير واشتغل. يعني حلو، يعني حسن هو الغيرة في الحسنى. فطوبى للجياع والعطاش إلى البر تحتاج إلى العمل الجماعي. عمل الجماعي لما بجيب حتة فحماية باردة وحطها وسط 10 فحمات مولعين هتطلع على طول، عشان كده الجو البارد بيبرد. حتى الكاهن لو دخل الكنيسة ودين كلهم باردين بيبرد معهم. لما الكنيسة بتبقى ملهلبة كله بيلهب، في استثناء كلنا. عشان كده لازم يعني اتذكر ابونا بشغل ايه ان احنا نسوف في اول مرة لما قعد 10 شهور في لوس انجلوس، اول ما انا نازل المطار قال لي ربنا بعتك في المكان في الميعاد المناسب. قال لي ليه؟ قال لي انا العشر شهور دول خلوني صفصفت واسترت، عايز ابتدي اسخن من جديد. يعني حريص على خلاص نفسه ان يبقى في جو ملتهب بالروح. فكده حتى دايما اقول للكهنه في المهجر لهم الله يكون في عون الكاهن اللي بيقعد سنه او اثنين او ثلاثه ما ينزلش مصر ويعيش في الجو البارد، هم بيبرد طبعا، لازم يجي ياخد شحنه ويرجع. فانا عايز اقول ايه، احنا ممكن نخلق الجو البارد وممكن نخلق الجو السخن. لقيت عندكم ايه؟ لقيت المسيح ها؟ الشحن بياخد حسب قدرة دلوقتي الكمبيوتر بتشتغل بسرعة. الوقت دي ما عادش دلوقتي بأسباب الثانية مش بالسنة. العمر ما عادش فيه سنة. الواحد دلوقتي يبقى حريص على كل ثانية. يعني أنا أحيانا بقعد أستغرب لما الناس تضيع وقتها في أي كلام هجس. كل دقيقة بحس من عمر الإنسان ليها قيمة. صحيح. يعني نفسي كده نربي الجيل الجديد على الحتة دي. معروف احنا الشرقيين ان الزمن ملهوش ثمن عندنا. في الغرب حتى الفسحة لان هو يوم بيفسح 5 ايام بيعتبر يعني حاجة ضخمة لمرة مثلا في السنة بتبقى ولا حاجة. هنا لما ممكن يقعد 5 ايام دول يقولك لسه بداية مستعد للمصيف. ناس فاضية. صحيح. يعني نفسنا نتعلم ان حياتنا ذات قيمة وكل دقيقة من دقائق عمرنا دي هتم.
بس بقى يعني ما بيكونوا حريصين كده مش عشان فلوس يعني ولا عشان هو
ابدا حتى حياته الشخصية. يعني بيبقى حريص على صحته. طبعا الجانب الروحي مش موجود عند كثيرين، لكن حتى نفسيا وجسديا من كل ناحية من النواحي. يعني حساباتهم احيانا مش كلهم طبعا، لكن ليهم حسابات تبقى حلوة. احنا ما عندناش حسابات. طبعا ده مش ممكن، ده هو عطيه من ربنا. لا هو بيقول كل عطيه صالحه هي من عند ايه؟ ابي الانوار. فما واحد يقول له فرح قلبي بيك هيفرح قلبه. شو مصدر الفرح؟ فنطلب منه ان يفرح قلبنا. ولو نقول له فرح قلب العالم كله وانا خليني على البيع اديني معاهم تبقى احلى، ونبقى كلنا فرحانين. ده المشكلة اللي انا جيت صحيح. اغلب الاعترافات اللي اخدتها هنا يقول لك طول السنة احنا قاعدين مكتومين مش عارف افرح ليه. صح. لو حطيت ربنا الاول هو يفرح القلب باستمرار. ان كنت بعد ارض الناس لست عبد المسيح، دي يعني لزقت الاسبوع ده معايا. فانا كنت بحط ربنا قبل كل الناس، قبل كل الاحداث، قبل كل شيء في العالم، فكده بعيش فرحان بربنا. مين يقدر يعكلني؟ الدنيا تيجي زي ما تيجي، انا حاطط راسي على صدر ربنا فرحان بيه وبطلب فرح العالم كله معايا يدوقوا السندة على صدر ربنا.
يعني الصورة الحقيقية كل الوعود كل اللي لينا في احنا لو مصدقين مكانتنا عند ربنا وانه معانا في كل لحظه وانه مدينا نفس حد نقدر
نفتح نقدر نواجه
كل حاجه يبقى فوقها
ما يبقاش. صح. كان واحد بيكلمني قبل ما اجي على طول مصري يعني فبنسى انا طبعا الاحداث. لكن كلمني قبل ما يجي اللي عندك مانع نترجمها انجليزي وننزلها لاولادنا عشان يبقوا دايما فرحانين بالوعود الالهية. فعلا دايما كل الواحد الوعود الالهية بتفرح قلب الواحد. لما الواحد يبقى عنده اليقين ان الله بيعطي هيبقى دايما فرحان.
هنا عارف كمان حاجة بتفرح قوي، لو حسيت بطلاقة المسيح قوي وقلته معايا كل دقيقة من حياتي، حتى لو طلبت أسهل الأمور بلاقيه برضه بيشملها لي، مش بس الحاجات الكبيرة.
طبعا في كمان نقطة تانية، إن حياتي ليها قيمة. يعني هو ليه الإنسان بيفقد فرحه؟ يعني كنت بتكلم مع مرات الأسبوع ده في دير الرهبات، فبقول لهم مشكلة الناس إن ولا واحد عاجبه حال. يعني يجي للراهب يقول له إيه اللي مقعدك في الليلة دي؟ مش كان زمانتك بتخدم وتوصل ناس لربنا؟ قاعد تشتغل في المطبخ ولا تشتغل في المباني ولا قاعد شاف تعمل إيه؟ بينما ما يجيب عامل بمئة جنيه ولا 120 جنيه ولا 200 جنيه ويشتغل الشغل اللي انت بتشتغل، انت زمانتك كنت كارز ومبشر. يروح للكاهن يقول له ايه اللي مقعدك تسمع كلام الناس، والراجل ده مستنى مع مراته والست دي مع جوزها وكلام تضيع وقت وتضيع وقت. انت مش كان زمانتك لو كنت في دير وقعد في القلاية وفرحان بربنا ومسبح ربنا؟ وهكذا كل واحد فينا عدو الخير يشككوا ان هو بيشت الوضع المناسب. فكنت بقول لهم دايما يعني ان انا اعتبر ان سلامي او فرحي ان احسن وضع هو الوضع اللي اختاره لي ربنا الان، سواء كاهن، راهب، موظف، طالب، ست، راجل، طفل، مريض، بصحة، في سجن، في حرية. انا اقول ان المكان اللي انا فيه والوضع اللي انا فيه احسن وضع عارفه ربنا ان انا اكون اسعد كائن في الدنيا، ولا يستطيع احد ان ينزع فرحي مني. اذا تقابلت مع ربنا وعرفت ان ليا دور حتى لو كنت عيان وما اقدرش اقوم من على السرير، لكن اقدر احرك السماء وانا مريض واكون سبب بركة لكثيرين، واحس ان ليا دور جوه الكنيسة وانا في مرض. لو انا ادركت وعرفت وسألت ربنا ماذا تريد يا ربي ان افعل زي ما قال شاول التفسوسي، وحسيت ليا دور حيوي وان انا محدش يقدر ينزعني ويفصلني عن مسيحي ويفصلني عن كنيستي لاني بعمل جوه الكنيسة حتى بعد الموت ليا دور، يبقى في الحالة دي اعيش فرحان هنا واعيش في الفردوس فرحان. وده اللي عايزين برضو ننميه في الاجيال الجديدة، انه كل طفل وكل صبي وكل شاب ليه دور حي. ايه هو؟ مش انا اللي اقوله له، لكن روح ربنا هيكشفه له في الوقت المناسب. هو يبتدي يشتغل لغاية ما ربنا يكشف، وبعدين كل واحد بقى بموهبته ويبقى راضي بالوضع اللي هو فيه في المكان اللي هو فيه وبالامكانيات اللي هو فيها، لان ربنا مش هيحاسبني حسب الكوانتيتي بتاعت يعني الكوانتيتي بتاعتي، لكن هيحاسب حسب الكوانتيتي. يعني مش هيقول لي انت في كنيسه فيها 500 واحد، لكن ممكن واحد في كنيسه فيها 10 تنفار يبقى امين ويبقى اكثر، ياخد اكليل اكبر من كاهن في كنيسة فيها 2000 أو 3000 نسمة. فكل واحد فينا يبقى سعيد لما يشتغل. فهو الخطورة ان مالناش شغل. يعني الواحد يقولك لما ابقى كويس، لما اعيش مع ربنا، لما ابتدي اعترف، لما ابتدي اتناول، لما سلامي يرجع لي. لما هنحط لما دي مش هتيجي الوقت المناسب، لكن اقوم الان وامضي الى ابي. هي دي اللي تدوقني حضن الاب. فنبتدي نشتغل من دلوقتي. اي مراد
ايه
هو بولس الرسول اكتر حاجة يعني في ذهني اكتر موضوع كان يشغله مش الفكر لكن المعرفة، يعرف وعرف ومعرفة ده كتير قوي قوي في كل رسائل. بولس الرسول كان بيحس ان سر الفرح ان ربنا اخد عقله وطلعه فوق وكشف له الامور التي فوق الفكر البشري، فاصبح سعيد بالامور التي لا ترى. يعني زي ايه؟ زي عروسين اتجوزوا واكتشفوا ان كل واحد كل اسراره ده للتاني، والاثنين امنة وعرفوا اسرار بعض بامانة ما تطلعش بره، فهم سعدة فرحانين لان في مشاركة المعرفة. فمعرفة الفائقة او الفائقة المعرفة دي اللي بتولد الفرح، انما انا سبيشال عند ربنا بيقول لي الحاجات اللي ما بيقولهاش لغيري، ولا حتى يمكن احيانا السمائيين يقدروا يعرفوه، فبيعرفني امور غير معرفة. عشان كده حتى معرفة واحدة ما بيتوق معرفة ربنا بتولد فيه فرح. درجة العلامة أوريجانوس مرة وقف قال لربنا، قال له قل لي هل ممكن فيه في السماء حاجة هيتفرحني اكتر من اللي انا باخده وانا بقرا الانجيل؟ ده معناها كان هو بيقرا الانجيل ايه؟ كل كيانه يبقى فرحان. فهي هنا نقدر نقول ارتباط الفرح بالمعرفة الفائقة للفكر، مش الفكر الواحد، مش الفكر البشري الواحد، لكن فكر المسيح. لنا فكر المسيح. شوفي هو طبعا التغيير، يعني اتذكر كمان مرة بقول لكاهن بقول لي يعني مالك كده دايما متضايق، قال لي اصل في فرق بيننا وبينك. فبقول له ايه؟ قال لي انت بتروح الكنيسة بتقعد سنة ست اشهر قبل ما الناس يزهقوا منك سبتهم ومشيت. لكن احنا لينا 20 سنة خلاص زهقنا. فعايز اقول ايه؟ النقلة دي هي مش نقلة مكان لكن نقلة فكر، نقلة فكر. يعني الاسبوعين اللي فاتوا في الوعظ لما انا كنت بتكلم حاجات كتير انا لا قريتها ولا سمعتها ولا خطرت في بالي ولا حضرتها ولا كان في ذهني وانا بتكلم، وانا بفتح الانجيل في اثناء العزة كنت بتكشف. لانه بحس لما الانسان بيبقى قلبه واكله على الناس اللي قدامه الله بيديله معرفة وقتها، مش من اجله، من اجل الناس اللي قدامه. فلو الواحد قلبه اكله على اخواته فربنا حينقله النقلات، يعني ما يستناش لغاية ما يتنقل، يشتغل ام ربنا ينقله نقلات سريعة من مجد الى مجد.
كمان بتعثر شوية في الفيسبوك
الحالي
ان الواحد
يفشل او يحس انه فشل كتير وان كان على الفاضي، فمش مهم يفرح بالنجاح الجامد قوي او يبص لغيره نجح قوي وهو ما نجحش قوي. بالله يبقى لها تأثير. اصل كلمة غيره انا ما اقدرش احكم على الناس نجحوا ولا فشلوا، لكن انا احكم على نفسي طول ما انا داخلي متهلل بروح ربنا انا ناجح، حتى ولو في الخارج مفيش نجاح. يعني ايه؟ يعني لو بصينا المسيح على الصليب كم واحد كان حوالين المسيح؟ كان ممكن بالحكم البشري فشل، لكن لو بصينا الصليب ده جاب كم ملايين من الناس للسماء امور فائقة. انا عملي ما بيقفش عند المظهر الخارجي. ان في حاجة؟ من ثلاثة ليه؟ كان يوحنا الحبيب والست العذراء. لا ده كان بعيد قوي بطرس لما قدرش يدخل لغايه الصليب، ثم اللي فضلوا لغايه الصليب مريم المجدلية. أكون ما نطلع فوق نسألهم. فعايز أقول النجاح أعماق جوانية، أعماق جوانية. وبعدين برضو في نقطة مهمة في تربيتنا أو في علاقتنا بالمخدومين، دايما نبرز الجوانب الجميلة فيهم، خاصة في الأعداد الفردية في الافتقار. يا مزور واحد ما بكتش، ما طلعش الحاجات الوحشة اللي فيه، كنت دايما أفرحه إن في جوانب حلوة، في جوانب كويسة. يعني معلمنا بولس الرسول لما التقى مع بتوع اليونان قال لهم إيه؟ كما يقول أحد شعراءكم به نحيا ونوجد ونتحرك. فكشف لهم عن الجوانب الحلوة اللي فيهم، إن في حاجات كويسة، فنسينا نطلع الحاجات الكويسة. اتفضل. بعد الجواز ولا ايه يا خدمة؟ الخدمة ان انا ايه؟ احنا حاملوا المسيح. يعني انا بروح الشغل، في ارياف كتير في الشغل وفي تعب وفي زهق. لما ارجع البيت، انا اذكر واحدة كانت في كندا، كندية، هي طبعا كنيسة، يعني كنيسة بسية متجوزة، فكانت احيانا تقدر تليفون تبكي. هي بتشتغل في وزارة الخارجية في كندا، تقول لي يا ابونا اذكر فلان، فلان ده كندي وهي كندية، عشان الانسان ده بعيد عن ربنا او ده بوزي او كذا، وتبقى تبكي لان زميلها بوزي او زميلها مسيحي بالاسم وهي كندية، وتتكلم عن الكنديين المتابعين يعني اللي هم بعاد عن ربنا. لو انا قلبي وكلني، حتى لو طبعا بره ممنوع ان هي تكلم حد عن المسيح نهائي، ميقدرش في الشغل في القانون الا لو الاثنين وافقوا، لكن ما تقدرش تقول لواحد ويعتبر عيب خاص انك تقول له مثلا بتروح كنيسة ايه او انت ديانتك ايه او ايه، الا لو في صداقة ويعني بتستاذي تحب ممكن اسألك عن كذا، فمن حقه يجاوب ومن حقه ما يجاوبش. ان دي مفروض حاجة بيرسنة، مش مفروض حد يسأل حد. فدي اهي كندية وكانت بتخدم بدموعها ومطانيتها وصراخها لربنا وقلبها وكلها على خلاص الناس، وبتشتغل انتوا عارفين يعني طبعا بتبقى شغل في وزارة زي وزارة الخارجية، يعني كانت احيانا تيجي تبكي من المتاعب الموجودة. لكن اللي كان بيشغلها مش انهم في تعب من الناس ليها، اللي بيشغلها الناس اللي بايعة دي هيروحوا فين في يوم الدينونة. فالخدمة مش مرتبطة بفص مدرسة، ده ممكن وانت في اي مكان.
ممكن اقول حاجة؟ لو انا في الشغل انت تصيد غضب انسان وما تنربتش قصاده، ولو انا حد ضايقني وما تنربتش، وبعد كده بيني وبين اي صديقة قلت له انا عملت كده من اجل المسيح، الموضوع هيتعرف وبقى انا خدمت من غير ما اكلم حد عن ربنا.
الشغل كتير بس احنا بنشتغل.
لا زميلي، وما تعرفش ده عشان
صبعك حلو، لا عشان خاطر
المسيح، مش
فاهم
اتضايقت
فيه، عشان خاطر المسيح، مش شايفين نفسي. بصي الخدمة مش تخصيص يوم، خدمة طبيعة جوايا، قابلني قلبي داخلي وكلني على الناس اللي بتطيع. يعني قلبي وكلنا على الناس اللي في الصين، واللي في روسيا واللي في استراليا واللي في كندا واللي في امريكا، كل نفس غالية عليا، اللي اعرفهم واللي ما اعرفهمش. لان ياريت بلاش المحدودية ان احنا نحد خدمتنا بمكان معين وباشخاص معينين. دايما خلي قلبنا متسع للحب للكل. انت عارفة ده كون الانسان يقفل على نفسه في المشكلة دي، اولا بتحطمه نفسيا، تفقده سلامه، بتخليه عاجز عن حل المشكلة. يعني دايما الانسان هو برا المشكلة اكثر قوة لحل المشكلة من هو جوه. وبعدين كون تبي ابزورد او ممتصة بالمشكلة، وهتحليها ازاي؟ ايه يعني اللي في امكانيتك تعمليها؟ مش هتنسان حاجة. عمر اعملي مطانيات واذكري الموضوع ده قدامه وقولي له يا ربي انا عايزة من كل قلبي انك انت اللي تمسك الموضوع ده مش انا. وابتدي انت لما بتنشغلي بالاخرين ربنا هيحللك المشكلة. يعني كتير من الناس بتتحل مشاكلهم لما هم بيهتموا بمشاكل الاخرين. لكن هنقعد ندور على مشاكلنا ونعيش فيها ونقفل على نفسنا، هنبقى سيلفش. ايوه
احيانا يعني غير شكل الخدمه نفسه، احيانا بتبقى عجله الشغل بتضغط الانسان لدرجه انه بيحس انه بينفصل عن ربنا مش عن الخدمه. انا في رايي ان لو انا جوه شغلي لسه على نفس مستوى علاقتي بربنا، شكل الخدمه مش هيشغلني كتير. بمعنى انا علاقتي بربنا هي اللي بتديني تعاملي مع الناس، وهي اللي بتخليني اتكلم يعني اوتوماتيك. انما لان انا جوه شغلي بضغط لدرجه البحث ببقى مفصول عن الضغط. وده تعبير من خلال المقصود بيه اني يعني ممكن اخدم يوم بعدد ساعات معين ده كفايه قوي عليا. لاني انا جوه هذا الاطار انا سهل اعيش جوه معرفتي. انما انا جوه شغلي بضغوطه المتنوعه بكل بكافه صور الشغل عامه فببقى صعب اني
شوف، لو انا طالع من بيتي اقول المسيح انا مش هطلع من البيت غير لو طلعت انت قدامي. زي ايه؟ زي موسى النبي قال له يا اما تغفر والا تمحو اسمي من كتاب. قال له غفر. قال له لا برضو ما يكفيش. غفر. قال له تطلع امامنا زي ما عودتنا، تطلع قدامنا. المشكلة ان احنا ايه علاقتنا بربنا بتعف عند الغفران، بس يكفيني ان انا ايه اعمل الواجب اللي عليا، صليت كذا وعملت كذا وعملت كذا خلاص وخدمت كذا. الحتة اللي كان موسى بيعجب بيها ان الله بيتقدم الشعب، فتقول له انا مش طالع الشغل الا ما تطلع قدامي، انا مش هروح المشوار ده الا ما تكون انت قدامي. تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني كي لا أفزع. ودي بنقولها إمتى؟ الصبح. يعني مش هنبتدي النهاردة غير لما أنت تدفع قدام. اطلبوا ربنا، يقول كده اطلبوه فإيه؟ فتجدوه، نلاقيه هو. ويقول إيه؟ يقول حملتكم كما بأجنحة النسور وأتيت بكم إلى فين؟ إلى فين؟ إليّ مش إلى كنعان. يعني حملتكم وشلتكم زي أجنحة نسور، طرت بيكم وجبتكم جواي. فاحنا مش حاسين ان احنا محمولين بالأجنحة السماوية وداخلين جوا المسيح، عشان كده بنطحن جوا الشغل. مش بنقول كلام، لكن قبل ما تطلعي تصلي وقولوا له بعت لي خدمة. يعني عندنا واحدة في استراليا كل يوم وهي طالعة تقول لربنا كده، تقول له ابعت لي حد اكلمه عنك كل يوم. و يعني عدد الناس اللي في استراليا اللي هي بسببه متعمدوا عدد كبير. اخر مرة كلمتني تعمدوا 3 قبلوا الايمان في المسيح. فهي كل مرة وما تفرقش مصري استرالي صيني ياباني، هي بتقول ابعت لي اي حد حتى لو كان لغتها ضعيفة في الانجليزي، لكن الله بيشتغل معاها باللغة الضعيفة. فالله لسه قاعد، يسوع المسيح امس هو هو امسا واليوم والى الابد، ومستعد يشتغل، بس احنا مش بنشغل. عشان كده بنشتكي.
هنا كمان تعرفش مع الاخرين ساعات بفكر ذهني ان انا مش غلطانة، ان انا اللي غلطانة، فلازم الغلط انا جانب غلط غلط كله ازاي جانب غلط، فلقاش اقدر اعتذر عن الجانب بتاعي.
اشوف الضعفات بتاعتي. ايوه يا شيخ بيزنقنا. بتقول ان في الكنيسة بنتعامل مع ربنا، صحيح هو موجود، لكن احساسي في الشغل لما ربنا زنقني فانا محتاجاله. في كيف الغربة داقوا ربنا في المهجر، ما كانوش داقوا هنا لانهم الغربة علمتهم هيروحوا فيه، لا ليهم ابن عم ولا ابن خال ولا حد، ولا حتى ابونا احيانا بيبقى فاضلهم. فالملجأ الوحيد ليهم هو المسيح.
لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.